الله بالخير، مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة من الجهات التي ترتبط بمسألة إخبار البائع بالمكيل والموزون هو أنه لو أخبر البائع ثم تبين خلاف خبره، فتارة يتبين أنه أزيد مما باع، وحينئذ يصح له أن يرجع على المشتري بالزيادة، وتارة يتبين أنه أنقص مما أخبر به، كما لو قال أبيعك 10 كيلو من الحنطة ثم تبين أنها 8. فحينئذ إذا تبين أنه أنقص من ذلك، هل يبطل المبيع، هل يبطل البيع، أو يثبت الخيار للمشتري؟ فهل المقام من قبيل تخلف المبيع، أو أن المقام من قبيل تخلف وصف المبيع؟ ذكر الأعلام في باب خيار تخلف الشرط قاعدة لم يتعرض لها الشيخ في المقام، وهي أن مالية الشيء بصورته لا بمادته. فمثلا عندما يبيع الكرسي أو السرير، فإن مالية السرير بصورته السريرية لا بمادته الخشبية، وحينئذ فإذا باع شيئا ثم تخلف شأن من شؤونه، فهذا المتخلف تارة يكون وصفا مقوما للمبيع عرفا، بحيث يعد الفاقد له أجنبيا ومباينا له، كما لو باع الحيوان على أنه فرس فتبين أنه حمار، أو باع مثلا المملوك على أنه ذكر فتبين أنه أنثى. هنا الوصف المتخلف مقوم للمبيع بنظر العرف، ولذلك يعد الفاقد لهذا الوصف مغايرا لواجده وشيئا آخر. في مثل هذه الصورة إذا كان المتخلف عنوانا مقوما للمبيع بنظر العرف يبطل البيع، لأنه يثبت الخيار، فإنما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. أما إذا افترضنا أن الوصف الذي ثبت تخلفه ليس مقوما للمبيع، وإن كان من الأوصاف الكمالية الدخيل في زيادة المالية، كما لو باع هذا العبد
على أن يكون خياطين، فتبين أنه مثلا كور لا يفهم في الخياطة شيئا، أو باع مثلا، ما تقولوا كور؟ ها؟ ما تقولوا كور؟ فهم؟ كما لو باع هذا العبد على أن يكون خياطين فتبين أنه لا يفقه وصف الخياطة مثلا، أو باع هذه السيارة، أو باع هذه السيارة على أنها من موديل كذا أو من شركة كذا، فتبين أنها شنو؟ فاقدة لهذا الوصف. ففي مثل ذلك لا يبطل البيع، فإن المتخلف ليس وصفا مقوما للمبيع، بل المتخلف وصف كمالي إن وجد زاد في المالية، وإن فقد فإنه لا يغير المبيع من شيء إلى شيء آخر. بناء على ذلك يثبت الخيار لمن؟ للمشتري. وهذا الخيار الذي يثبت له هو خيار تخلف الوصف، أو خيار تخلف الشرط الارتكازي الضمني إذا كان شرطا بينهما. هذه هي القاعدة. بعد أن عرفنا القاعدة متى يبطل البيع ومتى يثبت الخيار، نقول بأنه إذا لم يتخلف وصف وإنما تخلف جزء كما هو محل كلامنا، كما لو باعه 10 أمنان من الحنطة فتبين أنها 8 أمنان، فالمتخلف حينئذ جزء من المبيع، فهل هذا يندرج في تخلف العنوان المقوم للمبيع فيكون البيع باطلا، أو يندرج في تخلف وصف المبيع فيثبت الخيار مع كون البيع صحيحا؟ احتمل الشيخ قدس سره أن يكون ذلك من باب تخلف المبيع نفسه، باعتبار أن البيع قد انصب على 10 أمنان من الحنطة، يعني مصب التمليك والمعاوضة 10 أمنان من الحنطة، فإذا تبين أنها 5 أمنان فهذا غير مصب المبيع، يعني ما تعلق به البيع والمعاوضة عنوان 10 أمنان، وما حصل عليه المشتري عنوان آخر وهو 5 أمنان. فقد يقال بأن تخلف الجزء موجب بنظر العرف لتخلف عنوان المبيع لا لتخلف وصف المبيع، فإن عنوان المبيع قد تخلف، كان العنوان 10 أمنان الآن العنوان 5 أمنان، فذلك يوجب شنو؟ بطلان البيع. ولكن الشيخ قدس سره بعد ذلك قال فتأمل. وجه التأمل أن بيع ما يوزن أو يكال أو يعاد بيع انحلالي بنظر العرف، يعني ينحل إلى بيوع عديدة بعدد أجزاء الكيل والوزن والعاد، فإذا باعه مثلا 10 أمنان انحل البيع إلى 10 بيوع مقابل كل من بيع وثمن. في هذه الموارد التي يكون عنوان المبيع عنوانا كميا كالكيل كالوزن كالعاد، ينحل البيع شنو؟ إلى بيوع عديدة بعدد أجزاء المبيع. وحينئذ إذا انحل البيع عرفان فنقول 5 أمنان وصلت لمن؟ للمشتري. البيع تعلق بخمسة أمنان وصح فيها، يعني البيع لأنه انحل إلى بيعين، بيع مقابل خمسة أمنان وبيع مقابل خمسة أمنان أخرى، فالبيع المتعلق بخمسة الأمنان التي وصلت بيد المشتري شنو؟ بيع صحيح لأنه لم يتخلف منه شيء. بقي البيع الآخر، نسبة الثاني إلى الأول نسبة الواصف، يعني كأن البائع قال للمشتري بعتك خمسة أمنان بشرط انضمام خمسة أمنان أخرى. معنى الانحلال هو هذا، عندما نقول بأن بيع عشرة أمنان ينحل عرفا إلى بيوع عديدة، ما ينحل إلى بيوع مستقلة، ينحل إلى بيوع مشروطة، يعني هذا البيع مشروط بالبيع الذي بعده وكذلك. فبيع عشرة أمنان ينحل لبيوع شنو؟ متصلة مترابطة مشروطة، لا بيوع مستقلة. إذن فقد انحل إلى بيعين، بيع لخمسة أمنان وبيع لخمسة أمنان أخرى، لكن بيعا لخمسة أمنان مشروطة بانضمام خمسة أمنان أخرى، متصفة بانضمام خمسة أمنان أخرى. فإذا تبين أن المبيع فقط خمسة أمنان فقد تخلف شنو؟ وصف المبيع، وهو وصف الانضمام، ولم يتخلف عنوان المبيع، إذ المفروض أن البيع بيع شنو؟ انحلاليون بنظر العرف. فالمتخلف لا محالة الواصف، وليس المتخلف شنو؟ العنوان. فبذلك يثبت الخيار، لا أنه يقال ببطلان البيع. هذا أداء يا الطفوية، تخلوا بس على الهواء، هذا كلش أعور راسي. هذه لا فرق بين الشرط والوصف. السيد الخوي يقول كلها معقل الإصفهاني، كلها يقول موارد تخلف الوصف ترجع إلى تخلف الشرط وليس شيئا آخر. قلت لكم بعد، موارد تخلف الوصف ترجع إلى تخلف الشرط ليس شيئا آخر. نعم، كل موارد الشرط هكذا. خيار تخلف الشرط يسوي فيه، في خيار تخلف الشرط ما يقولون بيع صحيح ويثبت الخيار، فماذا تقولون هنا؟ بلي الكلام هو الكلام على أي حال. إذن فبالنتيجة نقول بأن المتخلف هنا وصف الانضمام أو شرط الانضمام، وهذا غايته ثبوت الخيار لا بطلان البيع. الجهة الرابعة التي دخل فيها الشيخ قدس سره، أنه على فرض القول بصحة البيع وثبوت الخيار، فحينئذ الخيار الثابت خيار الغاب أو خيار التخلف، يعني خيار النقص كما يقولون. العلامة قدس سره في القواعد عبر في المقام بأنه لو تبين أن المبيع أزيد أو أنقص تخير المغبون بين الفسخ والإمضاء، ففهم بعضهم، لعله يشير بعضهم إلى صاحب الجواهر، ففهم بعضهم من أن مدعى العلامة هو أن الخيار الثابت في المقام خيار شنو؟ خيار الغابن، لأن العلامة قال تخير المغبون. ثم ما اكتفى بذلك بل حاول شنو؟ تصحيح كلام العلامة، وقال الصحيح ما ذكره العلامة من أن الخيار الثابت في المقام خيار الغابن. لماذا؟ لأن خيار الوصف أو الشرط، يعني خيار التخلف اللي نسميه خيار الوصف، إنما يكون في مورد التصريح بالوصف عند البيع مو قبل البيع كما هو محل كلامنا، في مورد التصريح بالوصف في نفس العقد، في نفس متن العقد، كما لو قال بعتك هذا العبد الخياط، أو بعتك هذا العبد بشرط أن يكون خياطان. هنا في هذا المورد، يعني في موردين صرح فيه بالوصف أو صرح فيه بالشرط في نفس متن العقد، إذا تخلف يكون الخيار من باب تخلف الوصف أو الشرط، يعني خيار التخلف. أما إذا لم يكن مذكورا في متن العقد وإنما ذكر في مقدمات العقد، قال له هذه شنو؟ قال هذه 10 أمنان بعتك إياها، هنا لم تؤخذ 10 الأمنان شنو؟ في متن العقد، وإنما تبان المتبايعان البائع والمشتري، تبان المتبايعان على أن هذه الحنطة 10 أمنان. هذا التباني لما علم به سابقا قبل العقد، لما علم به المشتري سابقا قبل العقد. ف10 أمنان لم تؤخذ وصفا للمبيع في متن العقد، 10 أمنان لم تؤخذ وصفا للمبيع في متن العقد، كي يكون الخيار عند تخلفها خيار تخلف، تخلف الوصف أو الشرط، وإنما هو أمر بنى عليه المتعاملان قبل العقد، فعليه يكون الخيار في المقام خيار الغابن كما ذكر العلامة، وليس خيار التخلف. الشيخ قدس سره أشكل على هذا البعض بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول، هناك فرق بين خيار الناقص وخيار الغابن. في خيار الغابن يكون المشتري المغبون مخيرا بين الفسخ بتمام الثمن أو الإمضاء بتمام الثمن، بينما في خيار النقص إذا تبين شنو؟ نقص لوصف أو نقص لشرط أو نقص لجزء. في خيار التخلف، يعني في خيار النقص، يكون المشتري مخيرا بين فسخ البيع أو إمضائه ببعض الثمن مع المطالبة بالبعض الآخر المقابل للمتخلف، ما هو خيار التخلف بعد. حينئذ يكون المشتري مخيرا بين أن يفسخ المعاملة من أساسها أو أن يمضيها ولكن في بعض الثمن ويطالب بالباقي الذي هو موازن لما تخلف، لا أنه مخير بين الفسخ في تمام الثمن والإمضاء في تمام الثمن. إذن هناك فرق بين خيار الغابن وخيار الناقص. وإذا لاحظنا كلام العلامة نفسه فإن ظاهر كلامه هو خيار الناقص لا خيار الغابن، لأنه قال نفس العلامة في التذكرة لو ظهر الناقص رجع المشتري بالناقص، يعني رجع المشتري بالباقي من الثمن الموازي شنو؟ لما نقاص، رجع المشتري بالناقص. وقال في مورد آخر: تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بحصة من الثمن. إذن عبارة العلامة مناسبة لشنو؟ لخيار التخلف، لخيار الناقص، وليست مناسبة لخيار الغاب كما توهمه هذا البعض. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأنه هذا يعني لا يغيب عن متفيقه فضلا عن فقيه، خيار الغاب هو نقص المالية السوقية مو نقص المبيع، وهذا من أوضح الأمور. يعني الآن أنا إذا بعتك هذا الكتاب بألف وتبين أن قيمته السوقية شنو؟ 800، هذا يقول خيار الغاب، يعني نقصت المالية السوقية، نقصت القيمة السوقية، هذا يسمى خيار الغاب. ولذلك يرجعونه إلى شنو؟ إلى تخلف التساوي في المالية. يقولوا خيار الغاب يرجع إلى خيار شنو؟ تخلف المساواة في المالية بين الثمن وبين المبيع. وأما إذا أنا أعطيتك 10 أمنان طلعت 5 أمنان، ما تخلفت المالية السوقية، نقص نفس المبيع. إذن خيار الغاب اصطلاح فقهي، اصطلاح فقهي في موارد نقص المالية والقيمة السوقية، وليس في نقص المبيع أو نقص الثمن. إذن فتعبير العلامة بالغبن ليش؟ مو هو بعد هو العلامة، بعد هو مو عويلمة، هو علامة. إذا كان الغبن عبارة عن تخلف المالية السوقية لا تخلف المبيع، لماذا العلامة شنو عبر بالغبن؟ قال تخير المغبون. يقول إنما عبر العلامة بالغبن بمعناه اللغوي والعرفي لا بمعناه الاصطلاحي. المغبون هو المتضرر، يطلق المغبون على المتضرر، من تساوى يوماه فهو مغبون، يعني خاسر، خسران، راح من كيسه كذا، هذا معنى أنه فتخير المغبون يعني تخير المتضرر. وإنما عبر بالمغبون بمعنى المتضرر ليشمل الخيار البائع والمشتري، فإنه إن تبين أن المبيع أنقص كان المغبون المتضرر هو المشتري، وإن تبين أن المبيع أزيد كان المغبون المتضرر هو البائع. فلأجل أن يعمم هذا الخيار، ومو خيار غبن، هو خيار شنو؟ التخلف الناقص، إنما عبر بالمغبون ليعمم هذا الخيار لمن؟ للبائع والمشتري. وهو يريد بالمغبون معناه العرفي، يعني أي المتضرر. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، وهذا أعجب من سابقه، أنه يقول بأن خيار تخلف الوصف إنما يثبت في الوصف المأخوذ في متن العقد، هذا خيار تخلف الوصف. إذا تخلف الوصف المأخوذ في متن العقد ثبت خيار تخلف الوصف، وإلا فلا. هذه الطامة من وين جايت؟ من وين هذا الكلام؟ لا دليل عليه ولا برهان. ليس خيار الوصف منوطا شنو؟ بتخلف الوصف المأخوذ في متن العقد. لما؟ باعتبار أنه خيار الوصف هو عبارة عن ما قلنا لما ذكرنا القاعدة الأصلية، قلنا خيار تخلف الوصف مرجعه إلى شنو؟ مرجعه إلى تخلف عنوان كمالي دخيل في زيادة المالية، هذا المناط في خيار تخلف الوصف. ذكر في متن العقد أو لم يذكر، ما له ربط الذكر في متن العقد وعدم الذكر. إذا تخلف العنوان الكمالي الذي له دخالة في زيادة المالية ثبت خيار تخلف الوصف، ذكر في متن العقد أو لم يذكر. إنما يذكر الوصف في متن العقد في وين؟ في بعض الأوصاف، وهي الأوصاف الخارجة عن ذات المبيع التي لا يعتبر وجودها في صحة البيع، الأوصاف الخارجة عن حريم المبيع وذات المبيع الذي لا يلتفت إليه المشتري لولا التصريح. كل وصف خارج عن حريم المبيع بحيث لو لم يصرح به لم يلتفت إليه هو الذي يؤخذ في متن العقد. وأما الوصف المعلوم ارتكازاً كما في وصف الصحة، وصف الصحة خب معلوم ارتكازاً، ما يحتاج يقول له الله أبيعك شنو؟ أبيعك بلي هذا الجهاز السليم، أو أبيعك هذا الحمار السليم. ما يحتاج أن يقول هكذا. لماذا؟ لأن وصف الصحة وصف ارتكازي، وصف مأخوذ في المبيع ارتكازان بلا حاجة إلى التصريح به. بناء على ذلك إذن ما ذكره من الضابطة ليس تاما، وبالتالي فلا تكون هذه الضابطة صحيحة. ثم الشيخ يدخل في مطلب آخر بعدين عشان مو كل شيء. فلو تبين الخلاف، يعني خلاف ما أخبر به البائع، فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة. طبعا هذه أو بالزيادة ما بتجي، الشيخ قال بالنقيصة أو بالزيادة ما بتجي، ما بذكرها الشيخ أو بالزيادة. وإذا صار بالزيادة شي يصير ما بيذكر، لنذكرها بعدين في الدرس القادم. فإن كان بالنقيصة تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء، يعني لا يبطل البيع وإنما يثبت الخيار، بل في جامع المقاصد احتمال البطلان، كما يعني شبه المقام، كما لو باعه ثوبا على أنه كتان فبان قطنا، يعني جعل من باب تخلف عنوان المبيع، مثل ما في القطن والكتان المتخلف مو وصف، متخلف عنوان المبيع. هنا أيضا يقول عنوان المبيع 10 أمنان، تبين شنو؟ 5 أمنان، فالمتخلف عنوان المبيع وليس المتخلف وصف المبيع. ثم رده، هو نفسه جامع المقاصد رد كلامه بكون ذلك من غير الجنس، هذاك إنما نعتبر تخلف العنوان، ليش؟ لأنه جنس آخر، بخلاف محل كلامنا حنطة، إنما اللي تخلف شنو؟ وصف، كانت وصفها 10 أمنان، تبين وصفها 5 أمنان، فالمتخلف في المقام وصف المبيع وليس عنوان المبيع، بكون ذلك من غير الجنس، يعني كون ذلك يعني الكتان والقطن. وهذا منه، يعني وفي محل كلامنا الجنس واحد، وهذا منه، وإنما الفائت هو الوصف، يعني وصف كمي 10 أمنان. لكن يمكن أن يقال الشيخ يريد يدغدغ في المسألة، إن مغايرة الموجود الخارجي وهو 5 أمنان لما هو عنوان العقد حقيقتان، يعني 10 أمنان، هذه المغايرة مغايرة حقيقية، 10 أمنان وين؟ 5 أمنان وين؟ لا تشبه مغايرة فاقد الوصف لواجده. ليش؟ لأن فاقد الوصف واجده مشتركان في أصل الحقيقة، بينما اختلاف الجزء والكل اختلاف في العنوان فهو اختلاف في الحقيقة فتأمل. شنو وجه التأمل؟ الانحلال، بارك الله. يعني أن البيع انحلالي، فإذا كان البيع انحلاليا إذن الخمسة الأمنان التي بيد المشتري صح فيها البيع. غاية ما في الأمر كانت هذه الخمسة الأمنان مشروطة بانضمام الخمسة الأخرى، تخلف شرط شنو؟ الانضمام. فتأمل، فإن المتعين حينئذ الصحة والخيار. ثم إنه، هذه جهة أخرى، ثم إنه قد عبر العلامة في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزيادة، يعني أثبت الخيار يثبت للبائع مع الزيادة وللمشتري مع النقيص، عبر بقوله تخير المغبون، يعني بائعا أو مشتريا. فربما تخيل بعض، قام يعيش في عالم الخيال تبعا لبعض، ما أدري بعض ذاك الأول بعد منه، أن كان يقول السيد الخوي، ما نذكر الاسم الآخر، السيد الخوي أهدى إلى شخص من أعلام النجف، أهدى إليه كتابة تعليقة على أجود التقريرات، وكتب تعليقة على أستاذ كلام أستاذ النائيني، كتب تعليقة على أي حال، فأهدى هذا الثاني، أخذ خلاه في كتب الأدب، مو قسم المكتبة، قسم كتب الأدب جهة، كتب التفسير خلاه كتب الأدب. هذا السيد جمر راي يزوره، فلاحظ كتب الأصول ما شاف هذا، قال ما خليته بمكتبة، قال له ليش؟ قال وين قال هذا؟ ليش خليته؟ قال لأن هذا كله خيال، خليته بقسم الأدب. فربما تخيل بعض تبعا لبعض أن هذا ليس من خيار التخلف، يعني تخلف الوصف أو الجوز، معللا ليش مو من خيار التخلف؟ بأن خيار تخلف الوصف إنما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في متن العقد، بينما هنا العشرة أمنان ما يصرحوا بها في متن العقد، هذه يتبانى عليها المتعاقدان قبل العقد. ويدفعه أولا تصريح العلامة نفسه في هذه المسألة، لكن مو في كتاب القواعد، في كتاب التذكرة، بأنه لو ظهر الناقص رجع المشتري بالناقص، ما قال أنه مخير بين الفسخ والإمضاء في تمام الثمن، قال رجع بالناقص. وقال في باب الصرف من كتاب القواعد بأنه لو تبين المبيع على خلاف ما أخبر به البائع تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بحصة من الثمن، هذا معناه أنه ناظر لخيار التخلف وليس ناظرا لخيار الغاب. بل أن جامع المقاصد الكركي في المسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة اللي هي محل كلامنا، بناها على المسألة المعروفة التي ستأتي وهي في بيع الصبرة، لو باع متساوي الأجزاء على أنه مقدار معين فبانه أقل، قال هذه المسألة مربوطة بتلك المسألة، مع العلم أن الخيار في تلك المسألة هو خيار التخلف وليس خيار الغاب، على أنه مقدار معين فبان أقل. ومن المعلوم أن الخيار في تلك المسألة إنما هو لفوت الوصف أو فوت الجزء على الخلاف الذي سيأتي، هذا خيار ولا بيتعرض إليه هو بعد. وأما التعبير، هذا الإشكال الثاني، وأما التعبير بالمغبون فإن مراده من المغبون هو معناه العرفي أي المتضرر، لا أن مراده بالمغبون المعنى الاصطلاحي، وإلا الغبن بالمعنى الاصطلاحي هو نقص المالية السوقية لا نقص المبيع أو الثمن. وأما التعبير بالمغبون فليشمل البائع أيضا على تقدير الزيادة والمشتري على تقدير النقيصة. نظير تعبير الشهيد في اللمعة، اللمعة لو اللمعة اللمعة بالضم، ليش؟ هذا رحم الله أباك كان عالما، ذاك ما يدري ليش أبوه كان عالما، هو يدري أبوه مو عالم، بس هذا يقول رحم الله أباك كان عالما. هذا واحد سأل قال كان عالما بنصف العلم، إنه دائما يقول لا أعلم. خوف هي المعنى اللغوي، لمعة لمعة يعني لمعة النور، إنما يقولون اللمعة بمعنى القطعة، اللمعة لغتان بمعنى القطعة من الأرض أو القطعة من الشيء، فهو أراد يقول بأن هذه لمعة من الحق سماها لمعة. نظير تعبير الشهيد في اللمعة عن البائع والمشتري في بيع العين الغائبة برؤيتها السابقة، يعني اعتمادا على رؤيتها السابقة، باع العين الغائبة اعتمادا على رؤيتها السابقة، ثم تبين الخلاف. ناق قال شنو؟ تخير المغبون، مع أنه ماكو غابن في المقام، إنما المتخلف خيار، إنما الثابت خيار تخلف الواصف، عبر بالمغبون. وأما ما ذكره، هذا المناقشة الثالثة، وأما ما ذكره من أن الخيار إنما يثبت، يا خيار يعني خيار الواصف، إنما يثبت في تخلف الوصف إذا اشترط في متن العقد، ففيه أن ذلك يعني اشتراط في متن العقد إنما هو في الأوصاف الخارج عن حريم المبيع التي لا يشترط اعتبارها في صحة المبيع، ككتابة العبد وخياطته وفروسيته وأشباه ذلك، هذه أوصاف خارج عن حريم المبيع وليس الدخيل في صحة البيع، لذلك لا يلتفت إليها المتعاملان ما لم تؤخذ في متن العام. وأما الملحوظ في عنوان المبيع، يعني مو خارج عن حريم المبيع، ملحوظ في نفس المبيع، بحيث لو لم يلاحظ لم يصح البيع، كمقدار الكيل، مقدار الوزن، مقدار العد، هذا ليس وصفا خارج المبيع، هذا شنو؟ هذا ملحوظ في نفس المبيع، بحيث لو لم يلاحظ لم يصح البيع، كمقدار معين من الكيل أو الوزن، فهذا لا حاجة إلى ذكره في متن العام، بل هذا مما بنى عليه المتعاملان ارتكازان. فإن هذا يعني الوصف الكمي أولى من وصف الصحة، وصف الصحة مع أنه خارج عن المبيع يقولون يكفي ارتكازيته ولا حاجة إلى التصريح به، وهذا محل كلامنا، أولى منه بالارتكازية لأنه من صميم المبيع، صار معلوم أولى من وصف الصحة الذي يغني بناء العقد عليه، يغني بناء العقد عليه عن ارتكازيته عن ذكره في العقد. فإن معرفة الصحة ليس من مصححات العقد، مع ذلك يقولون لا يجب التصريح به، بخلاف معرفة المقدار المعين فإنه من المصححات. وكيف كان؟ نعم
مالي.
الصفات الخارجة عن حريم المبيع ليست مقومة، ولكن ليس كل وصف في صميم المبيع فهو مقوم، هذا أيضا على نوعين، الأمر يعتمد إلى نظر العرف. شيخنا هذا مال الشيخ سيدنا هذا، قل له أنا علقت عليه تعليقات كثيرة ولا أدري هو تعجبه بالإشارات يفهمها ولا أدري.